محمدنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فما زال حديثنا موصولا عن الصلاة على الميت، وقد وقفنا عند ما تنعقد به الجماعة على الميت، وأن أقل ذلك أقل ما ينبغي أن يصف به على الميت صفوفا ثلاثة. ثم ذكرنا أن الأحق بالصلاة على الميت الوالي أو الحاكم أو من يقوم مقامه أو ينوب منابه، هؤلاء أولى بالصلاة على الميت من أهله. كذلك أيضا إذا فقد الحاكم أو نائبه فإنه ينبغي أن يصلي على الميت، أحق الناس بالصلاة مع الناس، يعني أقرأ الناس لكتاب الله كما في الترتيب العادي في الصلاة العادية التي ليست بجنازة. كذلك أيضا إذا اجتمعت جنائز عديدة أو متعددة فيها رجال ونساء يصلي عليها الإمام صلاة واحدة يجوز له ذلك، أنه يجمع لو مثلا حصل لا قدر الله بسبب حديث طاعون أي شيء يؤدي إلى كثرة الموتى، فإذا اجتمع أكثر من ميت ذكر وأنثى فإن الإمام يصح له أن يجمع جميع الموتى في صلاة واحدة، بحيث يجعل الذكور حتى لو كانوا أطفالا صغارا يجعلهم مما يلي الإمام قدام الإمام، ويأتي بعدهم بالنساء مما يلي القبلة، يعني لا يغتي بالنساء مع الرجال عند كثرة الموتى، الرجال قدام الإمام مباشرة وبعدهم نضع النساء، سيان الرجال كانوا صغارا أو كبارا حتى لو كان غلاما صغيرا ولد يعني، فإنه يوضع أمام الإمام وقبل النساء. وهذا الأمر كما في الصلاة هو أيضا كما في صلاة، لو إحنا نعقد جماعة وفيها غلام صغير وامرأة فإن الغلام يتقدم المرأة، لما نعقد جماعة وكل موجود معنا واحدة ست وولد صغير فإنه الترتيب الصحيح للصفوف أن نجعل صف الأطفال أولا وبعده صف النساء. كذلك أيضا في صلاة الجنازة لما يكون الأموات فيهم أطفال ونساء ورجال نفس الترتيب، لو كان رجال وأطفال ونساء نبدأ بالرجال قدام المصلي اللي هو إمام الصلاة يعني، وبعده الأطفال وبعده النساء، لو ما فيش رجالة خالص يبقى الأطفال الرجال يعني أقصد الذكور ثم النساء بعد ذلك، فالنساء يكونون أقرب للقبلة والرجال يكونون أمام الإمام نفسه. وفي هذا أحاديث كثيرة، منها حديث نافع عن ابن عمر، نافع ماذا مولى عبد الله بن عمر، يروي عن عبد الله بن عمر أنه صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، جعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، وابن لها يقال له زيد وضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل فأنكرت ذلك، كيف يبدأ بالغلام طفل يعني، وأم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنها وامرأة عمر بن الخطاب توضع بعد الولد الصغير، قال فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا، قالوا هي السنة، ده الصواب، أم كلثوم هذه بنت علي وامرأة عمر رضي الله تعالى عنه، وتزوجها عمر صغيرة جدا، ولها قصة شهيرة كلكم تعرفونها، لما ذهب عمر ينظر إلى قدميها، عندما ذهب خاطبا فرفع عن ساقيها، رفع الكساء عن ساقيها، وكانت بنتا صغيرة، وكان علي يقول لهم لا تصلح للنكاح، لسه عيلة صغيرة يعني. فعمر رفع ثيابها فقالت له لولا أنك أمير المؤمنين لفقأت الذي في عينيك. ثم أنجبت لعمر زيد، وماتت هي وزيد، فصلى عليهم عبد الله بن عمر، صلى عليهم، وكان معهم كمان جنائز كثيرة جدا، 9 جنائز مرة واحدة، من ضمن هذه 9 أم كلثوم بنت علي، ومعها ولدها زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا. في الحديث يقول الإمام يومئذ سعيد بن العاص، معنى هذا الكلام أن الذي أما الناس هو ابن عمر، لكن بإذن الإمام اللي هو والي المدينة سعيد بن العاص. وكما سمعتم في اللقاء الماضي لما الحسين رضي الله تعالى عنه، الحسين نعم، يقول إننا شاهد يوم مات الحسن بن علي، هذا القائل أبو حازم قال: فرأيت الحسين ابن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول تقدم. الحسين أصلا طايق سعيد بن العاص دوت، كان والي عمينا وكان فيه شيء من التعسف معهم يعني، وكان بينه وبين الحسين والحسن مشاكل. لكن لما مات الحسن بن علي رضي الله عنهم جاء الحسين فقدم الوالي، مع أنه بينه وبينه مشاكل، وأخذ يأتي به من عنقه، جابه من رقبته كده وطعنه في عنقه وقال تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك أبدا، لولا إن السنة أن الذي يصلي على الميت إمام البلد ما كنتش دخلك عليه إطلاقا، إنك ما فيش بينه وبينك عمار. فأيضا في هذه المرة سعيد بن العاص الأمير، أمير المدينة، وعبد الله بن عمر أقرب الناس للأموات، يعني هو أخو زيد هذا من أبيه، زيد بن عمر بن الخطاب، وهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهذه امرأة أبيه. فاستأذن عبد الله بن عمر من سعيد بن العاص، فأذن له سعيد، فصلى عبد الله بن عمر على الجنازة على هذا الترتيب. والشاهد أنه جعل الغلام الولد الصغير جعله من مال الإمام، جعله الأول يعني في الصف، وجاء بعده بالمرأة لأم كلثوم، فأنكر ذلك بعض الرواة، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة والخدري أبو سعيد الخدري وأبا قتادة، فقالوا هذه السنة، سنة كده. كذلك عن عمار مولى الحارث بن نوفل، هو نفس القصة يعني، أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، ووضع فجعل الغلام مما يلي الإمام يعني قدام الإمام مباشرة، والمرأة وضعت وراءه فصلى عليها. فأنكرت ذلك، القائل هذا هو عمار، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك فقالوا هذه هي السنة، ترتيب صحيح يعني. فهذا جائز، أنه يجمع كل الأموات أو كل المتوفين مرة واحدة ويصلي عليهم بهذا الترتيب. لو كانوا رجالا قدم الأحفظ لكتاب الله والأعمل الذي يعمل بالسنة، وأكبرهم مقاما يقدمه أمام الإمام، ويأتي بعده بالأقل فالأقل فالأقل حتى يصل القبلة. فإن كانوا رجالا ونساء يقدم الرجال، ثم جاء بعدهم بالنساء، فإن كانوا صغارا أطفال رجال يعني ذكور ونساء قدم الذكور. هذا جائز، ويجوز أن يصلي على كل واحد على حدة، روح مرجعهم كلهم ورا ويجيب واحد واحد يصلي عليه من هؤلاء الموتى الكفر يعني. فجمعهم جائز وتفريقهم جائز. وفي ذلك أيضا حديث شهداء أحد، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أمر به فهي إلى القبلة، ثم كبر عليه 9، وضعه أمامه وكبر عليه 9 تكبيرات. وإحنا سيأتي أن نقول أن التكبيرات تجوز أن تكون 4 و5 و6 و7 و9 و9 آخر الوارد في التكبيرات على الجنازة، هذا كله جائز، ما في حرج في ذلك. ثم جمع إليه الشهداء، كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة، وضع الحمزة هذا ثابت بدأ به فصلى عليه وحده، ثم تركه في المنبر في القبلة، وكلما جاء بشهيد آخر يضم لحمزة ويصلي مع على حمزة معه، فهذه حجة في تفريق الجنائز المتكاثرة والصلاة عليها جنازة جنازة كله جائز. يعني يقول فصلي عليه وعلى الشهداء معه حتى صلي عليه وعلى الشهداء 72 صلاة. صلى على حمزة بس 72 صلاة مع كل واحد شهداء أحد يحط وحط مع حمزة. وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد. معنى هذا الكلام ان الاصل في الصلاة على الجنائز خارج المسجد. في مسجد مفروض يكون في هناك مصلى خاص بالجنائز، مكان خاص بالصلاة على الجنائز خارج المسجد. لكن لو صلينا عليها داخل المسجد في مشكلة؟ مفيش مشكلة، جائز ايضا. لكن السنة ان يصلى عليها في مصلى خاص بالجنائز يلحق بالمسجد، مكان خاص بالجنائز. فان لم يكن هذا وتعذر وصلي عليها في المسجد جاز ولا حرج في ذلك. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا، وسعد هذا خال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يفتخر به، وكان صلى الله عليه وسلم يجمع له أبويه ويقول فداك أبي وأمي. فلما مات سعد رضي الله تعالى عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حتى يأتوا بسعد فيدخلونه المسجد ليصلي عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلوا، دخلوا المسجد فوقف به على حجرهن يصلين عليه، يجيبوه قدام كل حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيصلين عليهم الحجر ولا يخرجن إلى المسجد. فلما حدث هذا أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن، بلغ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قد عابوا ذلك. الناس تكلموا قالوا طب ازاي هم يصلوا على علي في الجامع يعني، وقالوا هذه بدعة. بعض الناس أنكر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهن على سعد بن أبي وقاص داخل المسجد، وقالوا هذه بدعة، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصلتش قبل كده، ما كانش بيدخلوا الجنازة المسجد، ده الناس تقول كده. فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة سعد في المسجد، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد. فهذا دليل وحجة في قول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي خبيرة بذلك، في أن الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة تجوز، وإن كانت السنة والأكثر على أن الجنازة ينبغي أن يخصص لها موضع خارج المسجد مصلى يعني خاص بالجنازة، لكن أي الأمرين أو كلا الأمرين يجوز. كذلك أيضا عبد الله بن عمر، وهذا ما يدل أن الصلاة خارج المسجد أفضل، يعني مثلا حجرة ملحقة بالمسجد خاصة بالجنائز أو مصلى واسع خاص بالجنائز خلاف مصلى الصلاة العادية. وهذا هو الذي كان غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي على الجنائز في مصلى خارج المسجد. وفي ذلك أحاديث منها عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. وده موضع الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين قريبا من موضع الجنائز عند المسجد، يعني مش في المسجد، إذا كان هناك موضع مشهور خاص بالجنائز قريب من المسجد. ولهذا الصحابة علمنا المكان اللي كان فيه الرجم، فبيقول لك ان هو عند المكان بتاع صلاة الجنازة اللي عند المسجد مش في المسجد يعني. وهذا ما يدل ان صلاة الجنازة كان لها مكان مخصص مصلى اخر غير المسجد. كذلك ايضا ما رواه جابر رضي الله عنه قال مات رجل منا فغسلناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ده في مكان خارج المسجد. فالنبي يقول جبنا هذا الرجل عندما غسلناه وحطناه في المكان الذي تضع فيه الجنائز عند مقام جبرائيل عليه السلام. ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا فصلى عليه. شاهد قوله حيث توضع الجنائز عند مقام جبرائيل، ده كان مكان خارج المسجد، مصلى خاص بالجنائز. كذلك أيضا حديث محمد بن عبد الله بن جحش قال كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء. فهذا ما يدل على أن الأمرين سائغين، إن الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة، وقد وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في سهل بن بيضاء وأخيه، صلى عليهما داخل المسجد، ولكن الأفضل والأكثر أن يصلى عليها في مكان آخر يخصص لها مصلى خارج المسجد، والله أعلم. كذلك أيضا في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. خرج إلى المصلى، المصلى هذا كان مكان آخر خلاف المسجد، ولو كان المسجد لقال دخل بهم المسجد فصلى، لكن لما قال خرج إلى المصلى دل على أنه مكان آخر خلاف المسجد. ولا تجوز الصلاة على الجنازة بين القبور، في فرق بين أن يذهب ذاهب فيصلي على الميت في قبره إذا فلته الصلاة عليه في المسجد، وبين أن نأخذ الجنازة في النعش ونضعها بين القبور ونصلي عليه. هناك فرق بين الأمرين. أما الأول فجائز أن يذهب الإمام أو الأمير بعد فوت الصلاة على الجنازة في المسجد، يذهب فيعلم بالقبر، يقول فين القبر بتاع فلان، يقوله روح واقف وناوي ومكبر أربعا ومصلي عليه على الميت في قبره، هذا جائز، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة التي ذكرنا أمرها في أول حديث الصلاة على الميت. لكن أن يصلى عليها بين القبور فهذا غير جائز، لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. طبعا لما يأتي يصلي بقى الإمام على الجنازة أين يقف الإمام؟ يقف الإمام من وراء رأس الرجل، محادن رأس الرجل يعني، والمرأة يقف عند وسطها. يبقى الراجل لما يصلي على عليه الإمام يقف عند رأسه محادن دماغه، ويقف من المرأة عند وسطها. وفي ذلك أحاديث، من حديث غالب أبي غالب الخياط قال شهدت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صلى على جنازة فقام عند رأسه، كانت جنازة رجل يعني، وفي رواية عند رأس السرير يعني الخشب اللي عليها الميت، فلما رفع شان الراجل أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له يا أبا حمزة، وهذه كنية أنس بن مالك أبو حمزة، قيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصلي عليها، فصلى عليها فقام وسطها، على الرجل قام عند رأسه وعلى المرأة قام وسطها قدام وسطها يعني. وفي رواية فقام عند عجيزتها وهي بمعنى، وعليها نعش أخضر، عليها كساء. وفينا العلاء بن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه عند الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هكذا كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قمت؟ فقال نعم. قال فالتفت إلينا العلاء وقال احفظوه، افهموا هذا الكلام، إن الرجل يوقف عند رأسه في الجنازة هذا الإمام، ويقف من المرأة عند وسطها، وهكذا فعل أنس بن مالك ناقلا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك أيضا حديث عمر بن جندب رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وسطها، قام وسطها يعني محاذا لوسط هذه المرأة، ويكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات، كل هذا جائز، أربع خمس ستة سبعة ثمانية تسعة، يكبر ما شاء. كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأيها فعل أجزاء، والأولى التنويع. لو واحد عمل أربعة كويس، عمل خمسة كويس، تسعة كويس، يداوم على حال نعم يجوز له ذلك، لكن الأولى أن هو ينوع، يعني يصلي مرة بأربعة هذا الإمام يعني، لأنه هو نسف معه، ومرة يصلي بخمسة، ومرة بسبعة، ومرة بتسعة، ينوع، لكن يجعل أكثر أمره أربعة، يجعل الغالب عليه أربعة، وينوع في الباقي يعني شيئا وشيئا، مرة كده ومرة كده، لكن يخلي الثابت أربع تكبيرات، لأن هذا الغالب على حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكثر أو كان كثير أمره وغالب أمره وأكثر حاله على أنه يكبر على الجنازة أربع تكبيرات، وربما كبر خمسا، وربما كبر ستا، وربما كبر سبعا، وربما كبر تسعا، هذا كله متاح، لكن الأولى هو يكبر أربعة، ده يكون الغالب من فعله يعني. وفي هذا أحاديث كثيرة، منها ما ذكرنا من أحاديث المرأة التي ماتت وكبر عليه الصلاة والسلام أربع تكبيرات، حديث أنس وحديث أبي هريرة، وأحاديث كثيرة مر ذكرها، ورد فيها كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عليها أربعا. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. فمعنى كلام هم أربعة، واحدة فيها قرآن وبعد هذا يكبر ثلاثا ويسلم، إذن هذا يدل على أن على أنه يرد أو يجوز أن يكبر عليها أربع تكبيرات فحسب. كذلك أيضا عن عبد الله بن أبي أوفى قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا، كان يكبر أربع تكبيرات. أما الخمس دليل الخمسة يعني، فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها لأحد بعده. يعني يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر خمسة تكبيرات على الميت، فأنا لا أتركها، أفعلها يعني، ولا حرج في ذلك. وأما الست والسبع ففيها بعض الآثار الموقوفة، لكنها في حكم المرفوع، لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن ينكر عليه أحد منهم. فمنها عن عبد الله بن مغفل أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا، ثم التفت إلينا فقال: إنه بدري. يعني عشان كده أنا ثوت عليه إنه بدري، فلهذا خصصته بتكبيرتين زيادة عن الباقين. قال الشعبي: وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسا، فلو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه. يعني جعلوا يعني بعض حد يعني قد أربعة خمسة سبعة في اتفاق. فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد. انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم. حسب ما الإمام يعمل بقى، الإمام يصلي أربعة قول أربعة، يكبر سبعة قول سبعة، يكبر تسعة كبر تسعة، لا وقت ولا عدد، ملهاش وقت محدود ولا عدد محدود، حسب الحال، يطيل هنا يقصر هنا ما في مشكل. الأمر هذا يرجع للإمام، وعلى المأموم أن يتبعه في كل ما يفعله. كذلك أيضا عن عبد الله بن عن عبد الخير قال: كان علي رضي الله تعالى عنه كبر على أهل بدر ستة، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وعلى سائر الناس أربعا. كان عنده مسألة يعني هذا الأمر مضبوط، فكان يصلي على عامة الناس بأربع تكبيرات، فإذا كان ذلك الميت صحابي عام يعني من عوام الصحابة يصلي عليه بخمس تكبيرات، فإن كان بدريا وهذه ميزة يصلي عليه بست تكبيرات، وهذا يدل الأمر كله جائز. المسألة يعني تنوع، ما في أي خلاف في هذه المسألة ولا اضطراب، من شاء أن يصلي بأربع فليفعل، بخمس فليفعل، بتسع، ولا إنكار في شيء من ذلك. فلا ينبغي لأحد أن ينكر على الإمام يقول: لما تصلي بخمس تكبيرات في الجنازة أو بسبع أو بتسع؟ كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه من بعده. والثالث عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا، كان يخص بمزيد اهتمام يعني. وأما التسع ففيه حديثان عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات ومزيد حبه له. كما هو واضح تلاقي الصحابة بيهتم كل حبة لما يكون الرجل ذو قدر يعطوه أكثر، العام يعطوه أربعة والصحابة يعطوه خمسة والبدر يدلوا ستة وحينا سبعة، ولأن حمزة كان قريبا إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكثر من يحبه حبا جما أعطاه تسع تكبيرات، وهذا الأمر جائز ما في مشكل ليس في هذا حرج. وهذه التكبيرات تفيد الميت لأنها دعاء لي، التكبيرات هذه تفيد لأنها تمتلئ بالدعاء، بيدعو في كل هذه التكبيرات، فمعنى هذا أنه حيزيد في الدعاء فيزيد في نفع الميت فهي مصلحة له. عن عبد الله بن عباس قال ولما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة أمر به فهيئ للقبلة ثم كبر عليه تسع تكبيرات، ويشرع له أن يرفع عليه في التكبيرة الأولى في الجنازة لما نيجي نصلي أول ما يقول الله أكبر الأولى هذه يشرع له الرفع، وفي باقي التكبيرات خلاف، في باقي التكبيرات خلاف. لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه إلى أو في أول تكبيرة، رفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى، فهذه السنة الثابتة اليقينية الرفع في أول تكبيرة، لكن باقي التكبيرات فيها نظر. وكذلك عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود في الأولى بس، بعد كده ما يعملهاش ثاني. وفي هذا الحديث كلام لأهل العلم، وبعضهم ذهب إلى جواز رفع اليد بعد التكبيرة الأولى، لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع في الأولى فقط، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم شيء أجر من ذلك. لهذا فالذي يريد أن يقف على السنة فحسب ويأخذ بالأثر ويريح نفسه ودماغه يفعل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي عند ذلك، يرفع في الأولى وباقي التكبيرات لا يرفع فيها يده. هذه السنة التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى اتباعها بلا تزيد عليها، هذا الأولى والأضمن. ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسع والساعد، ثم يشد بينهما على صدره، يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسع والساعد، كما ذكرنا قديما في مجالس أخطاء المصلين إن كيفية وضع اليد على الصدر هذه لها كيفيتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. إما هو يضع يده بطن يده اليمنى على ظهر يده اليسرى والرسغ والساعد كده يعني، هذا جائز، تبقى كف يده واخده ثلاثة، واخده جزء من اليد واخده الرسغ المفصل هذا واخده حتى من الساعد الدراع، فيصنع هكذا ويشد بها على صدره، يمسك بها صدره يعني، أو يمسك كده يمسك رسغه وجزءا من ساعده يعمل كده، كلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشد بها على صدره. البعض يعمل كده، هذا غير وارد، ايش هذا مسك قلبه ليه، بيقول صدره مش قلبه، يقول لك اصل القلب، هم كان الاول بيعملوا كده لكن لما عرفوا ان القلب في اليسار مسكوا اليسار، لما قال امسك قلبك، وامسك قلبك ليه، انت خايف من حاجه، لما قال شد بها على صدرك، والصدر هو المكان ده ما فيش شمال ولا يمين فيه، ضعها عليه هكذا. فجماعه اللي بيحطها هنا يقول لك اصل القلب في اليسار، ما قالكش حطها على القلب، قال لك حطها على الصدر، والبعض يضعها على فرته، والبعض يتسفل بها، والبعض يضعها على رقبته، هيقنع نفسه وهو بيصلي، انت متضايق من ايه؟ ايه اللي مزعلك؟ مالك مخنوق كده؟ اقول لك ايه السنه؟ دي مش سنه طبعا ولا حاجه، دي اختراع، انما السنه ان يشد بها على صدره، واخد بالك؟ موضع الثدي من الانسان يعني. كذلك في الجنازه يفعل هذا، ما في فرق في وضع اليد في الجنازه عن باقي الصلوات، كلها زي بعض، لانه يعني كلها صلاة ما فيش أي فرق في مسألة وضع اليد فيها إطلاقا يعني. وعن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يضع يده اليمنى على ذراعه، وسماها ذراعه لأنه كده وضعها على غالب إيد، حتى من الإيد وحتى من الرسغ وحتى من الذراع، فسماها باسم الإيه، باسم الأطول يعني، ها الإيد صغيرة والرسغ أصلا مش ما فيش حاجة، صغير وأطول حاجة هنا إيه الذراع، فلما كان يضع يده على
جزء من يده ورزقه وذراعه، وذراعه هو الأطول والأكبر والأوضح، نسب لهذا فقال على ذراعه أو تغليبا له يعني، والله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيمننا على شمائلنا في الصلاة. هذه من سنن الأنبياء. وبعض الناس بيسجد في الصلاة يروح واقف حاطط يده جنبه كده كأنه بالضبط واقف فين، واقف حراسة ولا حاجة، وهذا ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، وإن كان مذهب بعض المالكية لكنه خطأ على الإمام مالك رضي الله عنه. الإمام مالك رضي الله عنه الصحيح عنه وضع اليد على الصدر، الصحيح من مذهب مالك بن أنس إمام المدينة أنه كان يضع يده على صدره، وهذا صحيح مذهبه. لكن أشاع بعض المتأخرين المذهب أن السدل هو السنة، وأن السدل هو صحيح المذهب، وهذا خطأ رد عليه كبار علماء المالكية المحققين منهم يعني. ونرى كثير من الناس في الصلاة عادية واقف كده حط دي في جنبه ما تعرفش ليه، مكسل يحطه من بعضهم يصنعها كسلا، والبعض يصنعها تمذهبا انه مالكي المذهب ولا حاجة، وكلهما ينبغي ان يعلم. ليه واقف كده نايم على نفسه متضايق يعني، طب دخلت ليه بقى تصلي؟ ما تصلي زي الناس، ما تصليش خالص، تصلي صح ما تصليش، ينبغي ان تلتزم بضابط الصلاة. كذلك ايضا علي عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى ثم يشد بهما على صدره في الصلاة. وهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب يعني نستغني عنها بما ذكرناه. ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب والسورة، لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بفتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذته بيده فسألته عملت إيه لو أيجهر في الجنازة؟ فقال ابن عباس إنما جهر لتعلموا أنها سنة وحق، يعني القراءة عرفوا أن هذا المكان فيه قراءة، وإنما جهر تعليما مش سنة مش اعتيادا، ولهذا ما فعله بعد ذلك وأنكر عليه الصحابة والتابعون وقد وسألوا ماذا تصنع إيش هذا، فقال فعلت هذا أعطاك العله لتعلموا أنها سنة وحق، لكن هذه مش عادة ولا حاجة. فينبغي على المصلي هو عندما يقرأ عندما يكبر يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة ولا يجهر فيهما، لا إمام ولا مأموم، ولا يحتاج أحد بفعل ابن عباس فإنه تعليما لا تسننا. طبعا قال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة. لكن الراجح ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، وقوله أقوى وذو حجة وذو حجية أعظم، هو أنه يقرأ في الجنازة الفاتحة وسورة. طبعا لم يرد فيها دعاء استفتاح، يعني هو يقول الله أكبر ويستعيد ويقرأ الفاتحة على طول، ما فيش دعاء استفتاح. والعجب كل العجب من الأحناف، سادة الأحناف قالوا بعدم جواز قراءة في صلاة الجنازة أصلا، أنك تقرأش بلا فتحة ولا غير فتحة، ولكن تقرأ دعاء الاستفتاح. استفتاح إيه؟ أنا ما قرأش الفتحة أصلا، استفتح على إيه بقى؟ فسننوا ما لم يأتي به سنة، جعلوا الاستفتاح سنة، ولم يأتي فيه نص أصلا، ولم يقل به أحد من أهل العلم، فجعلوه سنة، وتركوا الفاتحة والسورة وجاء فيها النص، قالوا بعدم جوازها، وهذا من عجائب هذا المذهب. ويقرأ طبعا سرا، لحديث أبي أمامة بن سهل قال والسنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. لما واحد من الصحابة يقول من السنة كذا فذلك له حكم مرفوع، وهذه قاعدة عند أهل العلم عند أهل الحديث، إن الصحابي لما يقول من السنة يروح على أي حاجة فإن هذا يساوي بالضبط أنه قال رسول الله كذا، لأنهم لا يقولون من السنة إلا لما قاله رسول صلى الله عليه وسلم وفعله ومشى عليه، وهذه القاعدة تحفظونها. فإذا الصحابي يقول من السنة يعني من فعل رسول الله وأمره، اقرأ عليها سرا. ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ أهل الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص في الدعاء للجنازة التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه، والسنة أن تفعل أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. يعني المقصود نحن عايزين نقول أن هذا القراءة والدعاء والصلاة كل هذا سنة وينبغي أن يسر به، لا ينبغي أن يشغل بشيء من ذلك. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة صلاة، لم يرد صيغة مخصصة تقال في الجنازة، لكن معلوم أن أكمل الصيغ أكمل صيغة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تلك التي في آخر التشهد، الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أكمل وأتم صيغة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا لم نذر نادر فقال لله علي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن وأكمل وأتم صلاة أجزأه أن يصلي بهذه الصلاة الإبراهيمية، لهذا استحبها بعض أهل العلم وقالوا إن هي أكمل صلاة عليه وسلم فينبغي أن يصلي بها في الجنازة. لكن لو واحد قال حاجة ثانية قال اللهم صلي على النبي محمد وآله صلى الله عليه وسلم، يجوز؟ يجوز بأي صيغة نصلي، لكن الأكمل والأتم أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية لأنها كما قلنا هي أحسن صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اختيار الله له. طبعا بعد ذلك بقيت التكبيرات بعد بعد القراءة الفاتحة والسورة والصلاة بقيت التكبيرات كانوا تكبيرتين أو بعد أو كانوا أربعة أو كانوا سبعة أو كانوا خمسة أو كانوا تسعة، باقي التكبيرات بعد التكبيرتين الأولين يدعو فيها للميت ويخلص الدعاء. الحديث السابق وإذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وينبغي أن يدعو بمثابة من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أتم وأكمل، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مجرد دعاء مضمون، فما الحاجة إلى الخروج عن هذه الأدعية النبوية واقتراع أدعية قد تكون غير مقبولة عند الله، أو قد يكون فيها من التهجم على الله ما يرد الله من أجله الدعاء، أو على الأقل هي أدعية وإن تكون حسنة فهي غير مضمونة، لم يجربها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أخذ المجرب أخذ المضمون وريح دماغي. يعني لما أنا كده كده أدعو، أنا كده كده أدعو في هذا المكان، وأمامي دعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول سيد الخلق وأشرف الناس، وهذا دعاء مضمون ودعاء يعني عليه توقيع الله، ربنا راضي عنه وهيقبله، لأن دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم ربنا يعرفه كويس جدا، وطالما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، وده أدعية أخرى كثيرة من دماغي ومن دماغنا السنين. هل هو إنسان عاقل يفكر صح بأي دعائين أخذ؟ الدعاء المضمون اللي هو بتاع اللي كان قبلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجيب حاجة جديدة من عندي. يعني احنا الواحد ذهب يشتري من السوق فهو قميص من الحرير وبالك وعليه قطع من ذهب وبجواره قميص خلق قميص مقطع قديم، لكن قالوا له هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيهما يأخذ؟ القميص القديم الذي هو منسوب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذ الذهب والحرير والحاجات دي كلها لو تكون حلالا؟ يعني أيهما يقدم لو كان عاقلا محبا؟ لا شك أنه يأخذ ولو قطعة واحدة من قميص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذ مكانه شيئا، ده عنده الدنيا كلها، أخذ بالك يعني فاتلة واحدة بس. فكذا نفس القصة برضو، الدعاء دوت اللي معاك دوت، هذا الدعاء كان ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شغال مع النبي صلى الله عليه وسلم، بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاك دعاء ثاني من دماغك ومن دماغ أي حد ثاني، مفيش أصلا خيار، لا ينبغي أن يكون هناك خيار في هذه المسألة أو هناك تفكير أو نظر، من غير كلام الدين بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، الدين المضمون، الدين اللي هو شغال دوت، الذي فيه أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، حاته وإلغي الباقي، مش عايز حاجة ثانية، وأن هذا يعلم مدى عبث جماعة مثل الأوراد والأحزاب والطرق والكباري، الورد مش الكبير والورد الصغير والورد المتوسط والورد الأبيض والورد الأحمر، ورد يوم السبت والحد والاثنين والأربع والخميس والجمعة، إيش هذا كله؟ كلها أوراد مخترعة من دماغهم فيها الغث والسمين والقوي والضعيف والباطل والمنكر. خد بالك، واحد جمع ماشي عمال يلم من الشارع ثعابين افاعي ذهب فضه تراب، عمال يملى والسلام شيلة والسلام، وخير الكلام ما قل ودل. خد بالك، وهذا ينطبق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء. كان صلى الله عليه وسلم يدعو بمجامع الكلم، يروح قايل الدعاء هو عارف المطلوب. في حد يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله. طبعا هو اعلم الناس واتقى الناس واعلى الناس، فهو عارف المطلوب عند ربنا ايه، وهو قال لك ايه قول بس كده وهتعدي، بس قول دي وخلاص خبير. فانت ريح نفسك وخذ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الادعيه التي اثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ما رواه عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فحفظت من دعائه وهو يقول، سمعت بقول ايه الذي حفظته من دعائه. شوف بقى الدعاء، دعاء غايه في الروعه، غايه في الرحمه للميت، هذا الدعاء المتكامل جمع كل شيء، لا يفوت شيء. ولو دعا داع غير الرسول صلى الله عليه وسلم لفاته شيء، اما ينسى شويه حاجه او يخش في حاجه، ما مش عارف المطلوب هناك ايه، مش عارف هذا الميت الان ايه اللي هينفعه ويضره هناك، فممكن يدعو بحاجه ما تكونش تنفع او يسيب حاجه تكون تنفع قوي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعلمه ربه فيتكلم على بصيره، عارف ان لما يقول كده ده هناك يبقى احسن له. فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت، وفي روايه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا، وفي روايه وزوجه، خيرا من زوجه، وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. يقول عوف بن مالك: فتمنيت ان اكون انا ذلك الميت، وليتني انا الميت الذي يحظى بهذا الدعاء المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء جامع مانع، جاب كل حاجه. وشخص لو حقق له هذا الدعاء ماذا يبتغي بعد ذلك؟ يرحمه الله ويعافيه ويعفو عنه ويوسع مدخله ويكرم نزله ويعافيه من النار والقبر ويدخله الجنة. عايز الثاني كلام أربع سطور لكن فيها الشفاء، بل بقى الكلام الغط بقى والعجن بتاع الأيام دي ده يوقف الواحد الدنيا يدعي، ده يدعي ثلاث أربع ساعات عمال يلت ويعجن ويحكي قصص ومواويل. يا رب أنا كنت ماشي كنت نايم مرة صحيت من النوم الساعة 7 الصبح وطلعت في الشارع وركبت العربية، وبعد ما ركبت ونزلت مش عارف في الشغل رجعت من الشغل، وبعد كده أنا بقى يا رب عملت ذنب في اليوم ده كله، يعني اللهم اغفر لي ذنب دوت. طب وإيه القصة دي كلها؟ ليه الموال ده كله؟ اللهم يا كريم يا حليم يا سميع يا، ويقعد يدعي ساعة ونص يقول بس أسماء الله الحسنى ويعجز فيه ويا الله يا الله 100 مرة ولا حاجة. أيش هذا؟ إيه الكلام ده كله؟ إيه القصة بالظبط؟ بقت أغنية خلاص وبقوا يتسابقوا في طول الشريط. ده فلان ده دعا دعاء القنوت ساعة، لا ده عمل ساعتين، فلان ده عمل أربع ساعات، فلان ده بقى إن شاء الله السنة الجاية أقعدكم الصبح لثاني يوم حيث يعمل لكم دعاء كنت كويس. هيقعد يدعي لكم 15 ساعة المرة الجاية. هذا يعني إفراط، هذا إفراط شديد جدا ومغالاة تكاد تصل إلى البدعية، ليست في السنة أبدا، ولا يمكن أن يكون هذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شرعه خفيف وسط هين، أهو هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أربع سطور. يعني هذا بقى من دعاء الأنبياء ودعاء الشعراء ودعاء مش عارف المعلمين ودعاء الصنايعية ودعاء كل طائفة لها دعاء. وهذا الداعي أصلا مش في دماغه حاجة، يعني اللي عمال يقول دعاء الانبياء دوت ولا في دماغه حاجه، يعني بيشرب جوزه وبيشرب شيشه مش في دماغه حاجه خالص، بس مكسب اكل عيش، يعني اكل عيش. فالينبغي الاخذ بهذا، ومن العجب ان هذه الاشياء تنتشر في الناس انتشار النار في الهشيم، الكل بقى مشاغل دعاء الانبياء ودعاء السوائين ودعاء كل بقى طائفه لها دعاء بتاعها هيعمله لهم ان شاء الله، ما هو قاعد فاضي مش وراه حاجه، وبيجيب من دماغه خسران حاجه، هذا كله لا يليق اطلاقا. والناس تعرض عن الدعاء النبوي المبارك وتروح تسمع عدد ادعيه ويقعدوا يدعوا بها طول النهار والليل ويصلوا بها ويفتكروا ان دي عباده، لا دي مش عباده، هذا تلبيس من ابليس. عليك بالامر العتيق، عليك بامر النبي صلى الله عليه وسلم، بلك هذا يكفيك. الانسان كان يكره السجع في الدعاء، كان يقول دعاء كده بقى ايه موزون، اين لكل اخر دعاء، لاخر الدعاء، ويتكلف ويجيب كلام ملوش لازمه في الموضوع خالص عشان بس يقول ايه، يقول اين في الاخر ويعمل الأغنية، يعني تضبط الموسيقى معاه. ولم يسلم من هذا أحد فيما نعلم إلا من رحم الله، إلا نذر يسير من العلماء وأهل العلم ممن يخافون الله ولا يهمهم رضا الناس. الناس عايزة حد يضحكها وخلاص، عايزة حد يلعبها، يعني هذا حد يمشي على هواها شكلت لا ما يدلك على أن هذا من صنيع الشيطان وأن هذا تلبيس من إبليس وأن هذا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء وأنه ليس حقا أمران. لو كان حقا لقل الحق في كما يقول ابن عيينة رضي الله عنه والثوري يقول أن الحق دائما الحق دائما يقل مش كثير قليل وهذا الأمر في الزياد سوء فيه أوي يعني بايظ بايظ ويجي بقى في الدعاء يروح بقى مظبط الصوت وشارب بقى كده كوبايه حاجه سخنه وقاعد بقى ركن الدعاء حاجه خاصه الواحد وكل هذا كلام لا ينبغي ان يكون. الدليل الاخر ان كثر الناس يسمعون القران كله لا يسمع المصحف كله وواقف واقف نايم على نفسه ولا بيفهم حاجه ولا بيفكر في حاجه قاعد نايم سرحان مثل الدعاء وعندما يقول اللهم تسح العيون حدث بقى يا بكاء ويا صراخ ويا تنطيط ويا انزاحة في الجامع ويا بحلاصة ده كله بيحصل في الدعاء بس. ايه الموضوع بالضبط؟ يعني الدعاء هذا له تأثير في القلب اشد من القرآن الكريم. القرآن الذي لو انزل على جبل لرأيته فبالك خرأ خاشعا تصدعا من خشية الله كان الدغدغ ها مش ممكن ما يعملش فيك حاجة خالص ما أثرش في قلبك ولا حتى ولا صمتي ويجي الدعاء كلام فلان ولا علان يكسرك كده خالص. هذا إن دل فلان يدل على أن هذا الأمر من الشيطان. لو كان حقا لكان القرآن أولى منه بتحريك هذه النفوس والتأثير فيها. فالعبرة عايزين نقول إحنا بقى نرجع في الدعاء إلى الدعاء المأثور دعاء جامع مانع يخلص يدعو بمجامع الأمر يسأل الله من كل خير ويتعوذ به من كل شر وريح هو كده ما نسيش حاجة. لكن لو قاعد يقول له وعايز بقى عايز الثقة وعايز العلم وعايز الصبر وعايز التقوى وعايز الورع حيتوه ينسى حاجة في النص قد ينسى العمل خد كله ما عندوش ما بيعملش حاجة يبقى خسر كثير. لكن لما يقول أسألك من كل خير سألك منه رسولك صلى الله عليه وسلم ضمن كده الجمع هيجيب له كل حاجة. أبو هريرة رضي الله عنه الحديث الشهير لما دخل صلى الله عليه وسلم لما دخل صلى الله عليه وسلم على أبو هريرة وأسامة بن زيد ورجل آخر هم في المسجد وكانوا يدعون فقال صلى الله عليه وسلم ما تصنعون؟ قال ندعو. قال أدعو وإني مؤمل على دعائكم. فقام أحدهم فقال اللهم إني أسألك وأسألك وأسألك وأخذ يدعو لما شاء. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم آمين أمن على دعائه. ثم جاء الثاني وأمن على دعائه فقال له يا أبا هر أدعو وإنت راخر أدعو. فقال أبو هريرة وإني اللهم إني أسألك كل ما سألك صاحباي قال بقى مش هضيع وقت اختصار وأسألك علما لا ينسى. فالرسول قال له آمين. فقال جميعا ونحن رسول الله نسأل الله علما لا ينسى ما خلاش بلنا منها دي خالص. فقال لا لقد سبقكم بها الغلام الدوسي سبق بها أبو هريرة هو اللي جاب لأنه رجل مختصر مبلاش وقت فمركز دعاءه داخل في الصيام على طول. والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله لما فر من خلف معاذ في الصلاة وقال رسول الله والله إما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ أنا لا أحسن دندنتك. وخذ بالك هذا كلام البلوغ كلام كده جميل كده ومنظم مرتب عرفش أقوله خالص. فنسأل قال له ماذا تقول إذن يا عبد الله؟ قال إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فنسأل قال له حولها ندندن هي دي المطلوب قوله خلاص خذ بالك ريح نفسك يعني. فهذا دعاء من الأدعية التي ذكرناها لكم. الدعاء الثاني حديث أبي هريرة قال كان صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. أيضا كلام غاية في الإحاطة والشمول والروعة والوصول للمطلوب. كذلك الثالث حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. ده دعاء كله سطرين بالضبط لكن سطرين مركزين جدا. الرابع حديث يزيد بن ركان بن عبد المطلب قال
كان صلى الله عليه وسلم إذا قام الجنازة ليصلي عليها قال: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. شوف الاستعطاف، إن كان محسنا فجد في إحسانه أو حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو. كلام غاية في الروعة والوصول المطلوب. ولهذا الشافعي رحمة الله عليه كان من مذهبه جمع هذه الأحاديث كلها مع بعضها. هذا الشافعي يستحسن الإمام الشافعي رضي الله عنه إن الداعي للميت يجمع هذه الأربعة سبكها كلها في دعاء واحد، ولا في دعوة. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة، دعاء جامع مانع مختصر. وكذلك أيضا الدعاء بالتكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع، لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: شهدت وكبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة يعني يدعو، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. فالشاهد أنه أخذ يدعو قبل السلام يعني، ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمتيه في الصلاة المكتوبة، إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره، وكما قلنا يسلم سرا، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس. ثلاث خصال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة، اثنين يعني عن يمين وعن شمال هو واقف. ويجوز للتصرع تسليمة واحدة فقط، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. وهذا أيضا يعني يجوز. والسنة أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك سواء، لحديث متقدم حديث الأمم المقدم، وفيه النصر كان يسلم سرا على الجنازة، وذكر أن هذا هو السنة، فلا ينبغي الإمام هو يجهر بالتسليم، بل يسلم في سره، وعندما يلتفت يمينه على شمال ويلتفت للمصلين يعلمون هو خلص، فيسلم بسلامه سرا هم الآخرين. إذا الجهر بالسلام في الجنازة غير مشروع أصلا. كما في حديث المذكور قال: ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، بنفسه يعني ما حد يسمع. والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات المكروهة الصلاة فيها، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نكبر فيهن موتانا، عندما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع في الصباح، يعني عند شروق الشمس، وقت الشروق هذا من بعد صلاة الفجر، بعد الشروق حتى ترتفع تصير قدر رمح في السماء، تلت ساعة بعد الشروق كمان، وحين يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر بعشر دقائق مثلا أو خمس دقائق، هذا وقت ينهى فيه عن الصلاة، أي صلاة حتى الجنازة، وحين تضيف الشمس للغروب، عندما تأتي لتغرب يعني قبل المغرب برضو يعني نصف ساعة، عندما تبدأ الشمس تحمر، هذه الأوقات الثلاثة تحرم الصلاة فيها، أي صلاة حتى الجنازة إلا لحاجة. زاد البيهقي قال: قلت لعقبة: أيدفن بالليل؟ قال: نعم، قد دفن أبو بكر بالليل. يبقى هذا جائز لضرورة، اللي هو لو اضطر مثلا لغرض اللي كان يكون الميت هيرم، ريحته هتتغير، ومفيش حل الا ان يصلي عليه الان في قبل المغرب في وقت الغروب هذا، فيصلي عليه ولا حرج في ذلك، والله تعالى اعلى واعلم. وفي هذا القدر كفاية ان شاء الله. بعد هذا نتكلم عن الدفن وتوابعه ان شاء الله، لان في هناك اسئله ننظر فيها.